بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم على منهج النمط الأوسط إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا من صفحة 111 من كتاب الأسس المطلقات، من هم أهل النمط الأوسط في فقه التحولات؟ سبق لنا في مفهوم الخلفاء الراشدين المهديين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وأنه يجب التمسك بسنتهم التي عليها مدار السلام في الأرض. برز من هذا المعنى ما يعرف بالنمط الأوسط. النمط الأوسط مفهوم ينطلق من قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنمط الأوسط هم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بمواقفهم حفظا على سلامة الأمة وحقن دمائها وجمع كلمتها، ومن استمر على هذا النهج عبر تاريخ الإسلام كله في كل زمان وفي كل مكان. فأهل النمط الأوسط كما ذكر هنا في الكتاب هم الأئمة العلماء والعارفون الأثبات من آل البيت النبوي والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الذين هم على صفة العدل أو العدول، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن في هناك من تبعهم لكن ليس بإحسان، لكن قد يكون بإفراط أو تفريط، وهم منتسبين للدوحة الإسلامية وإلى الدين وإلى الكتاب والسنة، لكن لم يتبعوه بإحسان. يعني كلمة الإحسان في الأصل هي مشتقة من علم الإحسان، الذين بلغوا إلى درجة حفظ اللسان من الذم واليد من الدم، وهم أوعية الكتاب والسنة والأخلاق النبوية. طبعا لما نقول أوعية أي بمعنى أنهم حملت إرث نبوي، يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذي أصاب الأمة في هذا المسار السلبي. هو هذه الثلاثة التي أضرت بالمسلمين حتى اصطدموا وحتى أسيح دمهم وأشيع ذمهم على غير ضابط شرعي، ولكن على طريق الحوادث أو على طريق البشريات، النظر إلى بشرياتهم في بعضهم البعض. فلذلك أوعية الكتاب والسنة والأخلاق النبوية لهم أصل في القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. النبوة بالنسبة للأنبياء النبوة هي الوحي، وأما لغيرهم فهي الأخلاق النبوية وحسن الاقتداء بهم، وهو ما أشار إليه الحديث: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. وفي مصنف ابن أبي شيبة، وهو أحد كتب السنة التي جمعت العشرات بل المئات من الأحاديث، هناك ملحظ عجيب لهذا المصطلح المعروف بأهل النمط الأوسط، وهم الذين قال فيهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه: خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. عن من يتكلم الإمام علي؟ الإمام علي يتكلم عن مراحل عاشها بنفسه فتن، ورأى تغيرات ورأى تحولات، فهو يختار من بين هذا الركام المتنازع والمتصارع بين الإفراط والتفريط والجفا والغلو، يتكلم عن مجموعة أو عن سلسلة سير إلى الله سبحانه وتعالى سماهم النمط الأوسط، فقال: خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي أي جيلا بعد جيل يتتابعون على هذا النهج ويرجع إليهم الغالي. إذن الغالي شذ عن الطريق، فيرجع إليهم بعد أن تمر به دورة الحياة التي اعتقدها صحيح ثم يرجع. فهؤلاء النمط الأوسط اليوم نحن نحتاج إلى تثبيتهم وإلى إشاعة خبرهم وإلى التعرف على منهجهم، وهم الذين يسلم الله بهم الشعوب من الفتن ومن الدماء ومن الذم ومن كل بلاء، وما أجراه الله من القضاء والقدر هذا أمر لا يرد فيما يجريه الله في عباده، ولكن الله تعالى أمرنا أن نبرز ونظهر ما يجب إظهاره في سبيل حفظ هذه الأمة. فأهمية معرفة النمط الأوسط في فقه التحولات واجبة. اليوم نحن يجب أن ندرس من هم أهل النمط الأوسط؟ أولا رغبة في أن يجعلنا الله منهم، وأن نحبهم، وأن نقرأ منهجهم، وأن نرى مواقفهم عبر تاريخ التحولات، التحولات منذ مقتل سيدنا عثمان وما بعد ذلك كلها دماء، ويشهد على ذلك كتب التاريخ، تشهد على ذلك مواقف كثير ممن عاش في تلك المراحل. إذن لابد أن نبحث عن هذا النهج من خلال النصوص حتى يتبين لنا من هم هؤلاء الذين يمكن أن نعرفهم في حومة هذا الصراع بهذا المفهوم ونسميهم أهل النمط الأوسط. أولا هم كما في الكتاب هناك قسمين، قسم من أهل النمط الأوسط التزم السلامة وكان موقفه رحمة للأمة واستمرارا لحفظ الأمانة، وهذا نموذج. يبدأ هذا النموذج بموقف الإمام علي في الخلافة، ثم موقف الحسن من التنازل، ثم موقف علي زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين من قضية الحكم وقضية الثار. إذن هذا منهج سار عليه رجال وإما كبار. وقسم وسيدنا الحسين أيضا فيما يفسر وفق التحولات أنه لم يخرج من أجل القتال، لكن خرج من أجل التأكد من البيعة ولأجل حفظ الحرمين الشريفين من الدم. وقسم آخر التزم الاجتهاد، هناك من النمط الأوسط أناس ورجال حملوا السيف وقاتلوا في سبيل الله، وكان لهم مندوحة الاجتهاد فيما فعلوه، فخرجوا على الظلمة وهم كثير. إذا نظرنا إلى هذا المعنى على ما يقال أن الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه خرج على الظلمة، يدخل تحت هذا المعنى أنه من أهل النمط الأوسط الذين خرجوا على الظلمة، ولكن كان مصيره الشهادة، مثله مثل زيد بن علي ومثل محمد النفس الزكية وغيرهم ممن حمل السيف ضد مرحلة الظلم الأموي وما بعد ذلك. لكن النمط الأوسط من هذا النموذج استشهدوا، أي بمعنى لم يحققوا الهدف المطلوب، ولكن حمل الراية من بعدهم من تبعهم. والأتباع ليسوا في كل أحوالهم عدول، هنا يأتي فيهم الإفراط والتفريط، لكن الأئمة لا يتكلم فيهم، الأئمة هم الاجتهاد. ولهذا نحن نقول دائما على حسب دراسة فقه التحولات أن لفظة الأئمة التي عليها مدار السلوك والتي عليها مدار الاقتداء ليس المفهوم في الأئمة إلى اليوم، ولكن المفهوم في من يقتدى به ويهتدى به في تلك المراحل. هم هؤلاء الأئمة الذي عليهم مدار الاهتداء والاقتداء في مواقفهم الخطيرة التي حفظت الأمة وساهمت على إيجاد الضوابط الشرعية تحت مفهوم سنة المواقف والدلالة في فقه التحولات، وهي التي حفظت أمة لا إله إلا الله في تلك المراحل. أما ما جرى بعد ذلك فتلك ممكن نطلق عليها لفظة استغلال لمواقف الأئمة، أو تفسير ليس على ما وضعه الأئمة، أو تبرير، أو ما يسمى بفقه المغالطة والمبررات التي أوجدت فقها شاذا جمع بين طرفي الإفراط والتفريط وبين الجفاء والغلو. فالقسم الذي التزم السلامة قد عرفناهم وهم من أشرنا إليهم وحافظوا على أنفسهم وعلى غيرهم، وقسم التزم الاجتهاد في الخروج على الظلمة وكان مصيره الشهادة. إذن أمامنا نموذجين، من هنا نعرف مفهوم النمط الأوسط. يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، لأن القضية ليست قال يرث هذا الحكم، يرث هذا العلم، يرث هذا الدين، فنحن أمام تركة، أمام ميراث، وليست أمام كراسي نشغل أنفسنا بها ونشغل الناس بها. الذي يدور الآن الكراسي، قرار الحكم الذي تنازع عليه الناس، والذي نرى كيف بلغت الناس فيه فيما بلغت. الأصل ليس هذا، الأصل هو العلم، لأن العلم هو الوحي، الوحي هو الذي نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتصحيح أوضاع الشعوب ولأجل تهدئتها، لأجل استثمار حياتها في أمر دينها ودنياها. فهذا اللي حصل فيه الاضطراب. لذلك عرفنا الآن أهل النمط الأوسط قسمين، قسم التزم السلامة، وهذا القسم الذي التزم السلامة استطاع أن يبقي لنا شرف الإرث النبوي والخلافة الشرعية إلى العصور القريبة من حياتنا وزماننا. والقسم الآخر الذي زم الاجتهاد وخرج على الظلمات بسبب بآخر، هؤلاء الكل استشهد وانتقل إلى عالم الله سبحانه وتعالى في سبيل هذه القضية، ولكن لم يستطع أن يحقق ما حققه أهل السلامة. النمط الأوسط هم الذين التزموا منهج النبوة في العمل والأخلاق، وهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. يعني بمعنى أننا نريد أن نعرفهم على حسب مرور الزمن، يأتي في مقدمتهم بالنسبة لمتعلقات الحكم والعلم الخلفاء الخمسة ومن نهج نهجهم في عصر الخلافة الراشدة من الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم من تبعهم بإحسان. هنا معنى من تبعهم من آل البيت بإحسان، أي بمعنى من قبل أمارتهم وقبل حكمهم وسار تحت ظلهم، هذا المقصود به. لأن الذين يفهمون غير هذا يستغربون كيف نقول أن آل البيت ينطوون تحت مفهوم الصحابة. المقصود هنا تحت قرار الحكم الذي كان في تلك المرحلة وقبولهم لذلك القرار وسيرهم مع الناس لأجل إقامة شرع الله تعالى في الأرض. ويأتي في مقدمة هؤلاء كما سمعتم الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وسيدنا فاطمة الزهراء، وسيدنا العباس، والحسن والحسين، وذراريهم رضي الله عنهم ما ارتبط بهم وسار على هديهم في القيام والقعود لإشاعة منهج السلامة والابتعاد عن الغلو والإفراط والتفريط. هذا تحديد وتفصيل مهم من خلال فقه التحولات يضبط به قضية الصراع الذي يدور اليوم في عالم الأمة. النوع الثاني أيضا كذلك دعاة المنهج المعتدل من المذاهب الإسلامية، لأنه مراحل مرت بعد مراحل. هذا الكلام اللي ذكرنا عن الصحابة إما أوائل وآل البيت، الآن جاءت مرحلة أخرى وهي دعاة المنهج المعتدل من المذاهب الإسلامية التي برزت بعد صلح الإمام الحسن رضي الله عنه تحت مسمى أهل السنة والجماعة. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة المعروف بمذاهب أهل السنة، والذين رضوا ما رضيه الإمام الحسن ومن جاء من بعده على طريق السلامة وحقن الدماء، وخاصة المذاهب المألوفة والمعروفة والعالمية، المذاهب الأربعة: مذهب حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي، مذهب الإمام أحمد. هذه مذاهب شعبية لم تنتشر بالدم ولا بالذم ولا بالحرب، وإنما انتشرت بجهود العلماء. وأيضا يتبعهم في هذا المعنى من دعاة التوسط والاعتدال في المذاهب الأخرى غير مذاهب أهل السنة مذهب الزيدية أو الإمامية بشروطه. أما ما شذ من داخل هذه المذاهب كالرافضة أو السبئية أو غيرها بإفراط وتفريط فلا يدخل تحت هذا التقسيم. ولما نقول هذا الكلام لا يعني أننا ننحاز إلى فئة، ولكن نأتي بالنص فنعلم أنه من النص الأبوي أن سيدنا زيد بن علي رضي الله تعالى عنه عندما خالفه أتباعه بسبب أنهم طلبوا منه عدم الترضي على الشيخين أو التبرؤ منهم، قال لهم اذهبوا فأنتم الرافضة. فاللفظة لم تأتي اعتباطا، ولكن جاءت عن طريق إمام من أئمة أهل البيت، وهو الذي فصل بين فريقين، بين فريق الاعتدال الذي ينطوي تحت مفهوم النمط الأوسط، وبين نموذج الإفراط والتفريط الذين خرجوا فيما بعد ذلك وكونوا مدرسة مستقلة هي مدرسة الدم والدم التي عرفت في العالم العربي والإسلامي، سواء كان في فريق ما نسميهم بأهل السنة المسيسة، أو كانوا أيضا كذلك في مفهوم آخر اللي هم الشيعة الذين انطلقوا منطلقا آخر. أما الذين اعتدلوا ونهجوا منهج السلامة في المجتمعات فلا خلاف على سلامتهم إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. علامات هذه المجموعات الغالية، مجموعات الغالية التي يحذر منها في كافة المراحل، اعتمادها على النظرة العدائية للمخالف وإثارة الحروب إما بذم وإما بدم، أو الغلو في الأحكام ونقض المبرم من أمور الديانة في الشعوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أنه عصر النقض والقبض، فعندما يكون شيء قائم في المجتمع فتأتي فئة أخرى وتنقض هذا الشيء يدل على أن الآتي ليس على المنهج الصحيح، وخاصة إذا رأيته ينقض الشيء من أساسه أو من جذوره فيخطئ الأمة في قرآنها أو في سنتها أو في جهادها أو اجتهادها. وهذه علة انتشرت في المرحلة الأخيرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية في هذه المرحلة المدانة، وهي مرحلة الغثاء التي لا ينبني عليها حكم شرعي، ولكن غالب أحكامها مبنية على الأفكار الوضعية التي يدعمها الكافر وتدعمها القوى الشيطانية التي تدمر الأمة الإسلامية من داخلها وقد دمرتها. لذلك الغلو في الأحكام ونقض المبرم من أمور الديانة في الشعوب، واعتمادها أيضا على في المواقف والولاء والبراء على حوادث التاريخ ومجريات الواقع، يوالي ويتبرأ على أساس حادثة جرت من الحوادث وليس على أساس نصي لضبط الحادثة. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وتبيين، وليس الاحتكام لما جاء عنه في النصوص الشرعية والمواقف التي اتخذها أئمة آل البيت خلال الأحداث المستجدة. لماذا ما نثير في الناس قضية موقف الإمام علي زين العابدين ونعتبر هذا منهج؟ لماذا؟ لماذا نثير أمر آخر ونحن ننتمي لآل البيت ونرى كيف اتخذ أهل النمط الأوسط السلامة على مر التاريخ ونفعوا بذلك الأمة ونشروا العلم في أفجاج الأرض دون الحاجة لاستخدام السيف أو استخدام الذم والدم؟ فلا بد من التمييز والإيضاح حتى نحرر الأمة من هذا الخطر الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه. بالطبع بعد ذلك يدخل تحت مسمى الإفراط والتفريط وعلامات المجموعات الغالية نماذج من المبادئ ونماذج من الفرق ونماذج من المجموعات التي ظهرت في العالم العربي والإسلامي على مدى التاريخ، مثل الخوارج والقرامطة والباطنية والمعتزلة وغيرها من الذين شذوا إما بواسطة قوة السلطة أو بواسطة الخروج عن السلطة. هذه كلها جرت على هذا المعنى، ومنهم من استخدم الجاه والقوة والسلاح في سبيل تقرير أمره، فهؤلاء يعتبرون في هذه الحالة خارجين عن دائرة الاعتدال في مسألة الارتباط بأهل النمط الأوسط. كذلك يدخل هذا المعنى مع توسع الحياة ومع تطورها اليوم وتغيرها مدارس جديدة دخلت في العالم العربي والإسلامي وتبناها كثير من المسلمين وصارت جزء من حياة الأمة الإسلامية في واقعها المعاصر وخاصة في مرحلة الغثاء. فهناك مدارس إلحادية، هناك مدارس علمانية، وهناك مدارس ليبرالية وغيرها من المدارس التي ظهرت في جسم الأمة الإسلامية من خلال أبنائها وبناتها الذين ارتبطوا بهذه الأفكار والذين شعروا بالإحباط في كثير من شؤون الأمة الإسلامية نتيجة فساد قرار الحكم والعلم، فذهبوا ينهجون مناهج أخرى ضمن إطار الأمة الإسلامية المعاصرة. وهذا كله يدخل تحت دائرة الغثاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الغثاء التي تدير شأنها من سماهم بأكلة القصعة، وهم الدول التي تفكر دائما في الاستيلاء على ثروات الأمم والشعوب. ولهم علامات وقد أشير إليها هنا في الكتاب ولا نحتاج إلى بسطها، لكن يمكن الإنسان الراغب في المطالعة أن يطالعها. هنا إن مسألة النمط الأوسط، هذا كلام مبين وخاتمة للفكرة، إن مسألة النمط الأوسط والاهتمام بمواقف رجاله مسألة لم يعتني بها أهل المذاهب الإسلامية المتنازعة، بمعنى أن نحن نحتاج إلى إحياء ما أمات الناس كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس. ما أمات الناس من سنتي إن نظرنا إليها السنة الأساسية، أو إذا نظرنا إليها سنة المواقف والدلالة. فهذه إشارة أنها من هذا النموذج لم يعتني بها أهل الإفراط ولا التفريط. ولا نقول أنه هناك أهل الإفراط والتفريط هم الذين قادوا العالم، لكن نقول هم الذين حكموا قرار العالم العربي والإسلامي في مراحل التاريخ. لكن في الجانب الشعبي والذي عليه الاعتماد والذي يحتضن النمط الأوسط هو الذي عليه دائرة الالتزام في الدراسة لهذا النموذج. فأي عصر من العصور حتى إلى اليوم نرى الصراع الدائر بين من يحمل قرار الحكم والعلم، لكن ضمن هذه الأطر وضمن هذه المسيرات المتنوعة التي بنت نفسها على الذم والدم توجد من الشعوب علماء، ويوجد من الشعوب عقلاء، ويوجد من الشعوب طلبة علم، ويوجد رجال كثير ليسوا من هذا النموذج، لا من نموذج الإفراط ولا من نموذج التفريط ولا من نموذج الغلو ولا من نموذج الجفاء. وإن كان الطرفين المتنازعين يريد أن يرغم هذا أو هذا ليؤطره ضمن هذا الإطار الذي نراه الآن في كثير من بلاد المسلمين، فقد يرى إنسان ويقول هذا المتكلم هو ينتمي إلى مدرسة كذا وكذا. لماذا؟ لأجل يستطيع أن يجعله تبعا لتلك المدرسة التي دخلت في الدم والذم. مهمتنا أننا نبين فرق كبير بين دعاة منهج الذم والدم وبين دعاة السلام والأمان في الأرض وجمع كلمة المسلمين ودعوة الأمة إلى الجهاد على الضابط الشرعي وليس على الضابط الوضعي. إذن عرفنا أن أتباع الأئمة الأطهار من من نهج منهج النمط الأوسط التزموا ما التزمه الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا سيبين لنا في دراستنا لفقه التحولات من هم أهل النمط الأوسط في مسيرة التاريخ الإنساني الإسلامي إلى اليوم. عندكم في صفحة 114 مواقف النمط الأوسط من طرفي الإفراد والتفريط، تفصيل موسع ممكن يرجع إليه القارئ في الكتاب ويعرف الذين سموا بالنمط الأوسط هل لهم مواقف، هل نستطيع أن نقف على كثير من السلوك الذي ساروا عليه. بالطبع موقف أهل الإفراط والتفريط هو الذي يبين ذلك، من هم أهل الإفراط والتفريط الذين نزعوا إلى الذم والدم. كان موقف أهل الإفراط والتفريط منازعة منهج أهل النمط الأوسط في اعتدالهم وتوسطهم المشروع، ولهذا كان لابد لرجال النمط الأوسط من اتخاذ مواقف شرعية تحفظ دماء المسلمين ومقام النبوة من الفساد والإفساد، وهذا ما فعله هؤلاء الرجال المعبر عنهم فقه التحولات برجال النمط الأوسط، والذين انطلق عليهم معنى الحديث الذي أخرجه الترمذي الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة خلافة، ولم يتكلم النبي وقال أنها ستعاد قضايا الدين على الوضع الصحيح، قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت: وما الهرج؟ قال: ونرى أنه الكذب لما قال الهرج. قال: القتل. قالوا: وما يكفينا أن نقتل كل عام كذا وكذا من المشركين؟ قال: ليس ذاك، ولكن قتلكم أنفسكم. الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش مرحلتنا أكثر من عيشنا نحن فيها، نحن الآن ما نعيش مرحلتنا ولا ندري ماذا يدور فيها ولا نعرف ماذا قال عنها رسول الله. نحن نكلف رسول الله الشطط في أن يوافق على مسيرتنا ويوافق على إفراطنا ويوافق على تفريطنا ويوافق على جنوحنا عن دين الإسلام فيما نفعله من الاستدلالات المنحرفة التي تأتي على ألسنة أهل الذم والدم. لكن النبي يقول: علامة، إذا رأيت الناس يقتلون بعضهم البعض فعلم أنها علامة أنه هرج، وليس إعادة كتاب ولا إعادة سنة ولا إعادة منهج أهل البيت ولا إعادة توسط ولا إعادة شيء غير الهلاك لأمة محمد، ولكن قتلكم أنفسكم. الصحابة قالوا: وما عقولنا، يعني في ذلك المرحلة التي يحصل فيها هذا أين عقول الناس؟ قال: تختلس عامة عقول أهل ذلك الزمان. كلمة تختلس مبني للمجهول، بمعنى ذلك أن تأتي ظروف وأسباب وعوامل تدفع هذا الإنسان الذي يسمي نفسه مسلم في دائرة الذم أو الدم أنه يتصرف تصرفا أرعنا شاذا خارج عن دائرة الفهم لما يريده الإسلام من مفهوم العقل المشروع القائم على فهم الكتاب والسنة على وضعها الصحيح. ويؤخر لا هباء من الناس. أطلق النبي على كل مجموعة المسلمين الذين يأتون في آخر الزمان في الهرج والمرج سماهم هباء، هباء من الناس، يرون أنهم على شيء وما أراهم إلا ستدركني وإياكم. هذا المحدث يقول، بمعنى أنهم يرون أنفسهم على شيء، يعني على الكتاب والسنة، على منهج أهل البيت، على منهج السلامة، على منهج الاعتدال، على منهج تحقيق السلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقعون في الذم ويقعون في الدم. قال: وليس لها من مخرج فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن نخرج منها كيوم دخلنا فيها. قال الحسن: وما الخروج منها كيوم دخلوا فيها؟ إلا السلامة، فسلمت قلوبهم وأيديهم وألسنتهم. هذا الحديث ومثله أشباه يعرفنا أن هناك فقه ميت، وأن الناس تحتاج إلى أحياء السنن فعلا، لأجل أقل شيء نحافظ على ما يمكن المحافظة عليه، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإن كان السيل الجارف والطوفان الذي يمر بأمة محمد لا يسمح لأحد أن يفصح عن الحقيقة في هذه المراحل المتنازعة، والذي كما سمعتم الحديث تسلب فيه العقول ويؤخر لها هباء من الناس. إذن ممكن لطالب العلم أو السامع أن يراجع بقية المواضع التي تكلمنا عنها في مواقف أهل النمط الأوسط حتى يصل إلى نهاية الصفحة وهي 116، والتي يشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بشأن ما يفسره الناس عن أصحاب النبي، وهذه ظاهرة يجب أن نعرفها من النص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياي، يستن بها أو يستن بهم فيها ناس بعدهم يدخلهم الله بها النار. إذن نجد النبي صلى الله عليه وسلم حصن كل من سمي صحابي على الوضع الصحيح ولم يقدح فيه. يكون بين ناس من أصحابي فتنة، وهذا الذي جرى وهذا الذي يقرأ في التاريخ. يغفرها الله لهم للصحبة، يغفرها الله لهم لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة، هذا الذي يسمونها الدلالة، يدل على أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانتها، إلا من قدح فيه رسول الله أو أصدر فيه نص فهذا حكم آخر. يأتوا أناس في آخر الزمان وأناس يأتوا من بعده صلى الله عليه وسلم يستنوا بهم، أي بمعنى أنه يريد أن يقول أنا موقفي مثل موقف الحسين، وموقفي مثل موقف الإمام علي، وموقفي مثل موقف الإمام الحسن، وموقفي مثل موقف الإمام فلان، فيكون سبب في إسالة الدم أو في إشاعة الذم. قال: يأتون هؤلاء الناس بعدهم فيدخلهم الله بها، أي بمواقفهم السلبية، والعياذ بالله يدخلهم النار. نسأل الله لنا ولكم السلامة والحفظ والعون والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، يسلك بنا مسلك أهل النمط الأوسط في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا وعلمنا وعملنا وزماننا وأهل زماننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.